هذا هو الشريط الرابع من محاضرة صفة الحج والعمرة.
ماذا يفعل؟ تجد هناك أنه رفع الستار، أليس كذلك؟ فماذا تفعل في ذلك المكان؟ إن استطعت أن تأتي وتمسح بيدك، ماذا تفعل؟ تمسح ولا تقبل. والله قال أنا ما أستطيع، زحام. نقول فإن لم يتمكن من استلامه لم تشرع الإشارة إليه باليد، لا يشير بيده. بعض الناس إذا وصل أشار، نقول لا، لا تشير، لأن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن السلف. وضح لكم؟ يعني إذا هذا الركن اليماني إن استطاع أن يستلم استلم ولا يقبل. وبينا في الحديث السابق بأنه يحط الخطايا حطا، هو الركن الشامي كما قال النبي، وهو الركن الأسود كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن إن استطاع أن يستلم استلم، ما استطاع ماذا يفعل؟ لا شيء عليه، انتهى، لا يشير ولا يفعل شيء. ما دليل الاستلام؟ ما هو دليل أنه إذا مر بالركن اليماني يستلم؟ نقول ودليل الاستلام باليد حديث ابن عمر، حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: لم أرى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستلم من البيت إلا الركن إلا الركنين اليمانيين، إلا الركنين اليمانيين، يعني الحجر الأسود والركن اليماني. وأطلق عليهما ماذا؟ سماهما النبي صلى الله عليه وسلم هنا أو ابن عمر قال الركنين اليمانيين من باب ماذا؟ التغليب، كما أنه سمي الركن العراقي والشامي الركنين الشامية، أليس كذلك؟ فنقول هذا دليل واضح والحديث متفق عليه. ولهذا تعلم أنه لا يستلم الركن الشامي، أو لا يستلم الطائف الركنين الشاميين، ما يأتي للركن الشامي ويستلم والركن الشامي الآخر ويستلم، اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. لأنه ابن عمر ماذا قال؟ رضي الله عنه لا، أرى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين، يعني الحجر الأسود والركن اليماني فقط. وبينت لكم هذا الذي يستلم من البيت، والحديث متفق عليه. الأمر العاشر هو الآن يطوف، وصل إلى الركن اليماني، قلنا الآن وصل الركن اليماني الركن الثالث هذا، الآن يريد أن يستلم ما استطاع، خلاص، ماذا يفعل؟ نقول إذا جاوزه، ثم إذا جاوزه الآن قبل أن يصل إلى الركن الأسود، إلى الحجر الأسود، ثم إذا جاوزه وكان بين الركنين اليماني والأسود، الآن هو بين الركنين، جاوز الركن اليماني الآن قبل أن يصل والآن بين الركنين، ماذا يفعل؟ والأسود، دعا بهذه الدعوة: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وضح لكم؟ يدعو بهذا الدعاء: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحديث حسن صحيح، هو الحديث حسن، انظر صحيح أبي داود رقم 66 و600 وألف. إذن إذا جاوز الركن اليماني الآن، هو يطوف وصل الركن اليماني ثم مر، يدعو بهذا الدعاء: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يسأل السائل: هل للطواف دعاء خاص؟ يعني الآن أنا أطوف في هذه المسافة، ماذا أقول وماذا أدعو؟ نقول: واعلم أنه ليس للطواف ذكر خاص، ما يوجد للطواف ذكر خاص إلا ما ذكرناه هنا من الدعاء، فله أن يقرأ القرآن، يجوز له أن يقرأ، يستحب له. لماذا؟ لأن الطواف بالبيت صلاة، وإذا كان صلاة يذكر الله كما شاء، وأفضل الذكر قراءة القرآن، أو يذكر الله بما شاء، يستغفر، يسبح، كل هذا ذكر، يدعو الله سبحانه وتعالى، كل هذا ذكر. يجوز له أن يقرأ القرآن، ويجوز له أن يدعو، ويجوز له أن يذكر الله، ويجوز له أن يتكلم، لكن لا يتكلم إلا في خير، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: الطواف بالبيت صلاة، فمن نطق فلا ينطق إلا بخير، لا ينطق إلا بخير. انظر الإرواء رقم 200 وألف. الأمر الحادي عشر: ويشترط في الطواف الموالاة. داود أن تنتبه، ما يطوف الصبح طواف طوفة واحدة ويقول غدا إن شاء الله أتمر طواف ثاني، لا، انتبه لهذه المسألة. قل يشترط في الطواف الموالاة، ما معنى الموالاة؟ يعني أن يجعل الطواف الشوط الأول ثم الشوط الثاني ثم الثالث، يوالي بينهما، ما يفصل، لا يأتي بفاصل إلا على ما سنبينه إن شاء الله. ويشترط في الطواف الموالاة، لأن الطواف مثل الصلاة، لأن الطواف مثل الصلاة، ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم طاف كذلك، طاف ووالى بين الطواف، وقال خذوا عني مناسككم. قد يقول قال أنا أحدثت وأنا أطوف، وأنتم قلتم يشترط الوضوء، نقول نعم، فإن قطعه ليتوضأ فلا بأس، يذهب يتوضأ بسبب حدث له تعب، قال أنا أريد أن أستريح، قل لا بأس عليك اجلس. قال أقام المؤذن الصلاة، قلنا ليصلي المكتوبة كذلك التي أقيمت لا بأس يقف، بل هذا هو المطلوب منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت. هو الآن يطوف، سمع الأذان، سمع المؤذن أقام الصلاة، سيصلي الآن صلاة الظهر صلاة العصر، ماذا يفعل؟ نقول يقف، ما يستطيع أن يطوف، يقف في مكانه ويصلي، ثم بعد الصلاة يثمم من مكانه، ما يرجع من الحجر الأسود يقول والله هذا الشوط خلاص نلغي، لا، من مكانه يبدأ. وضح لكم؟ لأن الصلاة مع الجماعة أولى من أن يطوف، لأن صلاة الجماعة خاصة أنها لا تتدارك في ذلك المكان، بخلاف الطواف أنه يستطيع أن يأتي به. وضح لكم؟ فإذا قطع الطواف يستريح، قال أنا والله أشعر بتعب، قلنا لو لا بأس عليك استريح، استراح نص ساعة ساعة ثم قام، ماذا يفعل؟ يكمل من حيث وقف، يعني يبني، لا نلزمه من البداية أن يأتي، يحسب له ما مضى، والآن في الشوط الرابع، في نصف الشوط الرابع وقف عند الركن اليماني، هنا وقف، نقول له الآن ابدأ من أين؟ من عند الركن اليماني وأكمل. إذا وصلت إلى الركن الأسود هذا الشوط الرابع لك. وضح لكم؟ نقول وفي ذلك آثار كما سنبين. أما لو طال الفصل، طاف شوط واحد ثم مضى وذهب ما شاء الله وقضى حوائجه خارج ثم رجع، هل يبني؟ نقول لا يبني، الآن يبدأ من جديد إذا طال الفصل، لأن الفصل طويل. وضح لكم؟ وفي ذلك آثار. فعن جميل بن زيد قال رأيت ابن عمر طاف بالبيت ثلاث أطواف، طاف الشوط الأول الشوط الثاني الشوط الثالث ثم قعد يستريح. إذن يستريح، يجوز أنك تجلس تستريح. وغلام له يروح علينا، يعني غلام له يروح علينا ونحن نستريح. ثم قام فبنى على ما مضى من طوافه، ما بدأ من جديد، قال ثم قام فبنى على ما مضى من طوافه. انظر ما صح من الآثار في المجلد الثاني في صاد 700. إذن إذا قطع الطواف لعارض واحتاج إلى هذا القطع فلا بأس، ويبني على ما مضى. وضح لكم؟ يبني على ما مضى. أما إذا أحدث فيجب أن يذهب يتوضأ ويرجع وجوبا، لأننا بينا بأن الطواف صلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إذن لابد من هذا الأمر. الثاني عشر، ثم إذا وصل إلى الحجر، الآن نحن بينا أنه وصل إلى الركن اليماني، الآن وصل إلى الحجر، ماذا يفعل؟ هذا الشوط الأول الآن، أليس كذلك؟ أنتم تتصوروا هذا؟ وصل الآن إلى الحجر، ثم إذا وصل إلى الحجر فعل ما ذكرنا في كل شوط، يفعل كل ما ذكرنا، يرمل هذا الشوط الأول، الثاني يرمل، الثالث يرمل، الرابع يمشي، الاطباع يبقى إلى الشوط السابع كما بينا. وكل ما يأتي إلى الحجر الأسود ماذا يفعل؟ كما بينا، إذا أتى إلى الحجر الأسود يأتي، وإن استطاع يقول بسم الله والله أكبر، استطاع أن يقبل قبل، استطاع أن يسجد، ما استطاع على التفصيل الذي بيناه. ولا هنا واضح؟ وضح لكم؟ هكذا يفعل في كل طوافه حتى ينتهي من 7 أشواط، إلا الرمل كما قلنا للثلاثة الأولى فقط. واضح؟ يفعل هكذا في كل الأشواط 7 من الحجر إلى الحجر، حتى إذا كان الشوط 7 الآن هو في الشوط الأخير، طاف هذا الطواف الآن الشوط الأخير، وصل إلى الركن اليماني الآن واصل إلى الحجر الأسود، ماذا يفعل؟ من العلماء من يقول يذهب ويقبل، ومنهم من قال لا، لأن الحجر إنما يبدأ به، هذا داخل تحته، فإذا وصل إلى الحجر وحاذا لابد أن يحاذي الحجر ويمر منه، لا يفعل ما ذكرنا، خلاص يقف، لا يقبل ولا يستلم ولا يكمل، انتهى، لأنه بدأ به وانتلأ به، والانتهاء هذا ليس بعده طواف. بسم الله والله أكبر، الآن سيطوف، لا ما في طواف، انتهى الشوط السابع، انتهى من الطواف. ثم إذا انتهى من الشوط السابع، الآن انتهى من الشوط السابع، وضح لكم الطواف الآن واضح، انتهى من الشوط السابع، غطى كتفه الأيمن مباشرة، يغطي كتفه ماذا؟ الأيمن، ما يبقى مطبع، لا خلاص انتهى الطواف، لماذا أبقى مطبعا؟ لا خلاص، يغطي كتفه الأيمن، وبهذا يكون قد انتهى من الطواف. قد يقول قائل أنا عندي مسألة، ما هي؟ هل يجوز أن يطوف الطائف وهو راكب؟ وخاصة الآن يجوز أن يطوف وهو محمول، لأن الراكب والمحمول واحد، يجوز أو لا يجوز؟ نقول واعلم أنه يجوز له أن يطوف راكبا أو محمولا، يجوز له إذا كان وجد سبب يدعو إلى الركوب، إذا كان هناك سبب، حتى وإن كان قادرا على المشي، حتى وإن كان قادرا على المشي يجوز له أن يركب أو أن يحمل، وضح لكم؟ حتى لو كان قادرا، نقول حتى لو كان قادرا كما قال العلماء، والمشي أحب، المشي أفضل لأن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل، ما الدليل على أنه يجوز أن يطوف راكب؟ الدليل عليه ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم طاف في حجة الوداع على بعير، النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يمشي لكن فعل ذلك حتى الناس يهتموا به، هذا أولا، فدل هذا على أنه يجوز، أليس كذلك؟ يجوز، وبينا هذا بالتفصيل في غير ما هذا الموضع، يعني التفصيل والتوسع فيه وذكر خلاف العلماء ليس هذا موضعنا، لكن نحن نذكر لكم هنا الراجع مع الأدلة، وهذا مذهب الجمهور، وضح لكم؟ فالطواف محمول يجوز، ولكن الأحب والأولى والأحرى بالطائف في ذلك المكان العظيم أن يطوف وهو يمشي حتى يحصل على الأجر العظيم. وانظر فقه السنة في المجلد الأول في صاد 23 و600، من أراد أن ينظر في هذه المسألة، وبهذا يكون انتهى من الطواف، انتهى من الطواف. الآن ماذا يبدأ؟ ماذا يفعل؟ انتهى الطواف الآن، ماذا عليه أن يفعل؟ نقول صلاة ركعتين بعده، بعد أن ينتهي من الطواف نقول أولا، ثم ينطلق إلى مقام إبراهيم، ينطلق إلى أين؟ إلى مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فإذا وصل إليه يقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، إذا وصل إلى المقام، تعرف المقام أين؟ بعد أن يأتي من الحجر الأسود ثم يبدأ ينظر يجد المقام، وذلك الحجر، وتجد عليه قدمي إبراهيم عليه الصلاة والسلام، يعني العلامة، وهذا هو المقام، والآن تجده قد وضع عليه زجاج بشكل مذهب، هذا هو المقام، فيأتي إلى المقام، فإذا وصل وهو ذاهب إلى المقام يقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ويجعل المقام بينه وبين الكعبة، يعني هذه الكعبة الآن، يجعل المقام بينه وبين الكعبة، المقام أمامه ثم الكعبة أمامه، واضح؟ واضح لكم؟ يجعل المقام بينه وبين الكعبة ويصلي عنده ركعتين، يصلي ركعتين، وهاتان الركعتان خلف المقام واجبتان، يجب أن يذهب إلى ذلك المكان ويصلي ركعتين. ما هو الدليل؟ ما هو دليل الصلاة خلف المقام؟ نقول دليل الصلاة خلف المقام حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فطاف بالبيت سبعا ثم صلى خلف المقام ركعتين، نص واضح، ثم صلى خلف المقام ركعتين، والحديث رواه البخاري ومسلم. ما هو دليل القراءة واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى؟ ما هو الدليل؟ نقول ودليل القراءة واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى مع الوجوب، يعني وجوب الصلاة ركعتين، نقول حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما انتهى إلى المقام قرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فصلى ركعتين. وأخرجه هذا الحديث أخرجه البخاري وغيره, حديث جابر طويل وعند الإمام مسلم. وهذا أمر قرآني, أمر واتخذوا, أليس هذا أمر؟ أمر. والأصل في الأمر أنه للوجوب, بينه النبي صلى الله عليه وسلم بفعله لأنه أتى خلف المقام قال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. كيف نتخذ من مقام إبراهيم مصلى يا رسول الله؟ صلى ركعتين. فبين لنا هذا الأمر القرآني, وبيان الواجب واجب, بيان الأمر الواجب واجب كما هو مقرر في علم الأصول. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين هذا الأمر القرآني بفعله, وبيان الأمر الواجب كما هو مقرر في علم الأصول بأن الأمر إذا جاء مجملا وبينه الفعل صار هذا الفعل واجبا, صار هذا الفعل واجب لأن بيان الواجب واجب, بيان الواجب واجب لأنه بيان لأمر واجب. وإلى الوجوب, يعني إلى وجوب هاتين الركعتين, ذهب أبو حنيفة, إمام أبو حنيفة رحمه الله, وهو مروي عن الإمام الشافعي في أحد قولين, قالوا بالوجوب. انظر نيل الأوطار في المجلد الخامس في صاد 60, وفتح الباري في المجلد الثالث في صاد 67 و500. الآن وصل إلى المقام, ده هذه على الفعل استحباب, لكن الوجوب الصلاة. هذا قلنا وصل الآن خلف المقام وقرأ هذه الآية واستعد للصلاة, كبر. ماذا يقرأ في الصلاة؟ أقول ثانيا ويقرأ في هاتين الركعتين قل يا أيها الكافرون بعد الفاتحة, هذا في الركعة الأولى. ثم في الثانية بعد أن يقرأ الفاتحة يقرأ قل هو الله أحد, واضح هذا؟ يعني بعد أن ينتهي في الركعة الأولى من الفاتحة قرأ قل يا أيها الكافرون, ثم يركع وإلى آخره, ثم يقوم ويقرأ الفاتحة, ثم يقرأ قل هو الله أحد بعد الفاتحة. ودليله حديث جابر, هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر. الأمر الثالث, ينبغي أن ينتبه المصلي في ذلك المكان إلى أمر مهم, وهو ثالثا ولا يدع أحد يمر بين يديه, لا يدع أحد يمر بين يديه. يقول الله نصلي والناس تمر, النساء تمر والرجال يمر, إذا مرت المرأة من أمامك ولم تتخذ سترة الصلاة باطلة. انتبه لهذه المسألة, أمر مهم, لابد أن تتخذ سترة, هذا أمر مهم, ومع ذلك تتقدم إليها وتجعل الناس يمرون من خلفك, والأمر ليس بالصعب. بعض الناس يقول والله صعب, نقول لا ليس بصعب. من قال لك صلي خلف المقام مباشرة؟ ابعد قليلا واجعل من كان معك من الإخوة يقف وأنت صلي خلفه مباشرة, وحاول أن تتقدم إليه ولا تدع أحد يمر بينك وبينه, تتقرب إليه, ثم إذا أردت الركوع ارجع قليلا واركع, ثم إذا أردت السجود ارجع قليلا واسجد, ثم هكذا فعل حتى تنتهي من ركعة, ثم أخوك يفعل ذلك. تستطيع, الأمر ليس بالصعب, ولكن الناس يجعلوا ما هو مستطاع غير مستطاع, الأمر ليس بالصعب. وهذا والله الحمد نحن نفعله ولا نجد فيه صعوبة. أرادت امرأة تمر, أنت متقدم تقدم عنها, اجعلها تمر من خلفك, لأنها لو مرت المرأة ولم تتخذ سترة صلاتك باطلة. حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقطع صلاة المرء إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود, المرأة تقطع الصلاة, المرأة البالغة. المسألة مهمة, نقول ولا يدع أحد يمر بين يديه وهو يصلي, ولا يمر هو أمام المصلي بين يديه. إذا أردت أن تمر مر من بعيد, لا تمر من بين يدي أمام المصلي, لعموم الأحاديث الناهية عن ذلك. ولا يوجد دليل يستثني المسجد الحرام, وهذا فصلناه في الفتح وفي غيره, ما يوجد دليل أبدا. فعليه أن يتخذ سترة وأن يصلي إليها وأن يتقدم ولا يدع أحد يمر بينه وبينها, إذا أراد أحد يمر يتقدم إلى السترة ويدرك الناس من خلفه, أما أنهم يمرون من بين يديه لا. رابعا, ثم إذا فرغ من الصلاة صلى ركعتين ولله الحمد, انتهى الآن من الركعتين خلف المقام. الآن ماذا يفعل؟ انتهى من الطواف وانتهى من الركعتين. نقول رابعا, ثم إذا فرغ من الصلاة يذهب إلى زمزم ويشرب منها, يشرب من زمزم ويصب على رأسه, يصب على رأسه، يعني يشرب من ماء زمزم ويصب على رأسه. ما هو الدليل؟ لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذهب إلى زمزم، هذا بعد أن صلى، قال فشرب منها وصب على رأسه صلى الله عليه وآله وسلم. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم، انتهى طبعا حديث جابر، أقول وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: ماء زمزم لما شرب له، ماء زمزم لما شرب له. ولهذا ينبغي على الإنسان هناك أن ينتبه لأمر عظيم، وهو أنه يدعو إذا أراد أن يشرب، يدعو الله جل جلاله بما شاء، لما شرب له، لأجل مرض دعوت الله شرب، فاعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم لما شرب له، لأي شيء شرب. ولهذا جاء عن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، الحافظ كلكم يعلم من الحافظ، لما وصل هناك قال: قدمت إلى زمزم وقلت: اللهم ارزقني حافظة أشد من حافظة الذهبي. الذهبي كلكم يعلم أنه الحافظ، فرزقه الله جل جلاله حافظة أشد من الذهبي، دعوة في ذلك المكان بإخلاص مع تصور وتيقن هذا الحديث، الله سبحانه وتعالى يرزقك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب له. انظر الإرواء، رواء الغليل رقم 23 ومئة وألف، والحديث صحيح. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إنها مباركة، وهي طعام طعم وشفاء سقم، شفاء من الأمراض. لهذا جاء عن كثير من السلف أنهم كان الواحد منهم يصاب بالمرض فإذا شرب هذا الماء بيقين وإخلاص، كما جاء عن ابن القيم رحمه الله تعالى بأنه قال: ذهبت إلى بيت الله الحرام وكان ما كان بي، وبحثت عن العلاج فلم أجد، قل فوصلت هناك فأخذت أشرب من ماء زمزم فقط، قال: فكشف الله ما بي، إخلاص يقين. ولا نزكي على الله، لا بد أن يكون معك اليقين بأن الله يشفيك، تأخذ بالأسباب. ماء زمزم لما شرب النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وشفاء سقم، اعتقد أن شفاءك بإذن الله تعالى بشربك لهذا الماء، ما تيقن بإذن الله يرفع الله ما بك. والحديث في السلسلة الصحيحة رقم في السلسلة الصحيحة في المجلد الثالث في صاد 46. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم، فيه طعام من الطعم وشفاء من السقم. والحديث في السلسلة الصحيحة رقم 56 وألف. إذن ينبغي للإنسان إذا انتهى من صلاة ركعتين أن يذهب إلى ماء زمزم ويشرب منه ويدعو الله ويصب على ماذا؟ على رأسه، ثم يرجع بعد أن ينتهي من شرب زمزم إلى أين؟ إلى الحجر الأسود. الآن انتهى من شرب زمزم، يرجع إلى الحجر الأسود فيكبر ويستلم على التفصيل المتقدم. يعني إذا انتهى يرجع، فإن استطاع أن يصل إليه فعل ما قلناه في بداية ما ذكرناه في الحجر الأسود، يستطيع أن يستلم استلم، ما استطاع أشار من بعيد، يقبل ويكبر نفس ما ذكرنا في التفصيل السابق، وضح لكم؟ ما استطاع يأتي إليه ويشير بسم الله والله أكبر ويمضي إلى الصفا والمروة كما سيأتي. ما الدليل على أنه يرجع ويستلم بعد زمزم؟ ما الدليل؟ نقول لحديث جابر، حديث جابر جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن شرب من زمزم رجع إلى أين؟ إلى الحجر الأسود، واضح؟ الأمر السادس: وله أن يلتزم ما بين الركن الأسود والباب، بين الركن الأسود والباب، تعلموا الركن الأسود ثم مسافة يأتي بعده باب الكعبة، أليس كذلك؟ له أن يستلم في هذا المكان، ما بين الركن الأسود والباب، له أن يستلم ما بين الركن الأسود والباب، فيضع صدره ووجهه وذراعيه عليه، يلصق جسده هكذا على ماذا؟ ما بين الركن والباب إن استطاع. ما الدليل؟ نقول لحديث عمرو بن شعيب عن لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: طفت مع عبد الله بن عمرو فلما فرغنا من السبع، يعني سبع ركعات في دبر الكعبة، قال: فقلت: ألا تتعوذ بالله من النار؟ يعني بعد أن طفنا وصلينا. قال فلما فرغنا من السبع ركعنا في دبر الكعبة، يعني صلوا ركعتين. قال فقلت له ألا تتعوذ، ألا نتعوذ بالله من النار؟ قال أعوذ بالله من النار. قال ثم مضى فاستلم الركن، ثم انظر استلم الركن كما قلنا، ثم قام بين الحجر والباب، يعني بين الحجر الأسود والباب، فألصق صدره ويديه وخده إليه هكذا، وضح لكم؟ قال ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفعل، هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفعل، يعني إذا استطاع يفعل الإنسان هذا فإنه سنة مستحبة. والحديث في صحيح ابن ماجه رقم 97 و300 و2000، والسلسلة الصحيحة رقم 38 و100 و2000. ثم بعد أن ينتهي من الذهاب إلى الحجر الأسود كما قلنا ويكبر، إن استطاع أن يرجع إلى ما بين الحجر والباب بأن يلتزم يلتزم، ما استطاع إلى أين يذهب؟ مباشرة إلى الصفا والمروة، يذهب إلى الصفا والمروة ويسعى سبعة أشواط، انتبه يسعى كم؟ سبعة أشواط. يبتدئ بماذا؟ يبتدئ بالصفا وينتهي بالمروة، واضح إلى هنا؟ يبتدئ بالصفا وينتهي بالمروة. وإليك التفصيل، نبين لكم الآن الصفة كيف تكون. أولا اعلم أنه يشترط للسعي بين الصفا والمروة النية، لأن السعي بينهما عبادة، وكل عبادة يشترط لها ماذا؟ النية. لابد أن ينوي الآن أنه سيسعى بين الصفا والمروة، عبادة لله، وضح لكم؟ إذن هذا هو الشرط الأول. الثاني، الأمر الثاني، ويشترط لصحته أن يكون بعد الطواف. يقول والله أنا لا أتيت ووجدت زحام في الطواف، أين ذهب؟ قال والله أول ما ذهبت ذهبت إلى الصفا والمروة فسعيت سبعة أشواط ثم رجعت. نقول سعيك باطل، لابد بعد طوافك هذا أن تسعى. لماذا؟ قال العلماء يشترط أن يكون السعي بعد ماذا؟ بعد الطواف، وهو مذهب جمهور العلماء أن يكون السعي بعد الطواف، أما لو جعل السعي قبل الطواف فسعيه باطل. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يسعى بين الصفا والمروة إلا بعد الطواف، ما علم أبدا أنه سعى قبل الطواف سواء في حج أو عمرة. وهذا فعل لبيان أمر مجمل، أمر مجمل كيف نعتمد؟ بيّن النبي صلى الله عليه وسلم كيف نسعى، نسعى بعد الطواف. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم لتأخذوا عني مناسككم، وعلى هذا يكون السعي بعد الطواف شرط، يكون السعي بعد الطواف شرطا لا بد منه، كالسجود والركوع في الصلاة. أرأيت لو أن إنسان سجد قبل الركوع هل يصح؟ ها؟ لا يصح. فكذلك من سعى قبل أن يطوف، لأن السعي هو متعلق بالطواف، فكيف تجعل ما هو بعد قبل؟ كالذي يسجد ثم يقول أركع، نقول لا عبرة بهذا السجود الذي مضى، وضح لكم؟ قلنا لا يصح من سجد قبل أن يركع حتى يأتي بالركوع. انظر المغني لابن قدامة في المجلد الخامس في صاد 40 و200، والمجموع في المجلد الثامن في صاد 97، والبيان للعمراني في المجلد الرابع في صاد 2 و300، والشرح الممتع في المجلد السابع في صاد 9 و300. ثم ثالثا الآن هو جاء إلى الصفا، وبينا لكم الشروط النية وأن يقول بعد الطواف، الآن جاء إلى الصفا ماذا يفعل؟ نقول ثم ينطلق إلى الصفا، فإذا دنا منه الآن قرب، تعلم بأن الصفا جبل والمروة جبل ليس كذلك؟ فإذا دنا من الصفا ماذا يقول؟ قرأ قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، واضح إلى هنا؟ يقرأ هذه الآية، هذا إذا قرب من الصفا. ثم يقول نبدأ بما بدأ الله به أو أبدأ بما بدأ الله به، يعني الآن هو قرب من الصفا سيصعد، يقرأ هذه الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله إلى آخرها، ثم وهو يصعد يقول أبدأ أو نبدأ، هذا ورد وهذا ورد، بما بدأ الله به، بما بدأ الله به. فهنا عندما يبدأ ويصعد ويدنو ويقرأ هذه الآية ويقول أبدأ بما بدأ الله به، كل هذا ما دليله؟ دليله حديث جابر، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما دنا من الصفا، قرأ هذه الآية إن الصفا والمروة، وقال نبدأ بما بدأ الله به. فهذه سنة ينبغي أن لا تفرط فيها، لا تفرط فيها، وهذا عند مسلم وغيره. ثم الأمر الرابع، الآن وصل إلى الصفا، ماذا يفعل؟ ثم يرتقي على الصفا، يصعد، لأن الصفا كما تعلمون جبل، يصعد ويستقبل القبلة، يعني إذا صعد على الصفا توجه بوجهه وبجسده إلى أين؟ إلى القبلة، يستقبل القبلة وهو على الصفا، إن استطاع أن يرى البيت فبها ونعمة، وإن لم يستطع لأن الآن من الصعب بوجود الأعمدة والبنيان، المهم أنه يستقبل البيت، إن رأى فحسن، إن لم يرى فلا شيء عليه. بعد أن يرقى على الصفا ويتجه إلى البيت يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. نعيد الدعاء، نعيد، إذا صعد يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، كم؟ ثلاث مرات، ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، هذه الزيادة صحت، وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هذه تتمة، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، انتهى هذا الدعاء بأكمله. واضح إلى هنا؟ نعيد، إذا رقى وصعد استقبل القبلة وقال الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، انتهى هذا الدعاء، انتهى. ثم يدعو بما شاء، يرفع يديه ويدعو بما شاء، هو الآن يدعو بما شاء من الأدعية، ثم بعد ذلك يرجع ويعيد نفس الدعاء، يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله إلى آخره، ثم يدعو بما شاء، ثم كذلك يرجع ويقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله إلى آخره، ثم يدعو بما شاء. واضح الصورة؟ وضحت لكم؟ إذن يذكر هذا الذكر الذي أعطيناكم إياه، ثم يدعو بما شاء، ثم يرجع يذكر نفس الذكر إلى أن ينتهي، ثم يدعو بما شاء، ثم يرجع يذكر نفس الذكر، ثم يدعو بما شاء. بعد أن ينتهي من دعائه سنبين ماذا يفعل، ما دليل هذا، سنبينه إن شاء الله بعد الصلاة، سنبين دليل هذا الفعل، والله تعالى أعلى وأعلم. وصلنا إلى الصفا وبينا أنه إذا رقى على الصفا يستقبل القبلة ويقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو بما شاء، ثم يكرر هذا الذكر ثم يدعو بما شاء، ثم يكرر هذا الذكر، ثم يدعو بما شاء 3 مرات. وضح لكم كم يكون؟ 3 مرات. ما الدليل على ذلك؟ نقول الدليل على ذلك حديث جابر، فإنه ذكر هذا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. انظر حجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم صاد 59، ثم بعد أن ينتهي من هذا الذكر ومن الدعاء 3 مرات يبدأ راب خامسا ينزل ليسعى بين الصفا والمروة، لأنه انتهى من الدعاء ومن هذا الذكر، الآن سيبدأ ينزل من الصفا متجها إلى المروة، أليس كذلك؟ ينزل من الصفا متجه إلى المروة. نقول ثم ينزل ليسعى بين الصفا والمروة، لأن السعي واجب في العمرة والحج. السعي حكمه الوجوب لفعله صلى الله عليه وآله وسلم مع قوله اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي، وكتب بمعنى فرض، وكتب بمعنى فرض، كما قال الله تعالى كتب عليكم الصيام. ما معنى كتب عليكم الصيام؟ فرض. وهنا قول النبي صلى الله عليه وسلم اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي، أي أوجبه وفرضه. إذن السعي فرض. والعلماء اختلفوا في هذه المسألة، بعض أهل العلم قال بأن السعي ركن، وبعضهم قال بأنه واجب، وبعضهم قال بأنه سنة مستحبة، والصحيح أنه واجب لهذا الحديث. وهذا الحديث في إرواء الغليل رقم 72 و1000. وبالقول بالوجوب قال الإمام أبو حنيفة، وهو رواية عن الإمام أحمد، وهو رواية عن الإمام أحمد، وهو قول الثوري والحسن. إذا هذا قول هؤلاء رحمهم الله تعالى. ورجحه ابن قدامة كما في المغني في المجلد الخامس في صاد 39 و200، وأطال البحث فيه رحمه الله تعالى، ورد على من قال بالركنية ورد على من قال بالوجوب، فمن أراد فليرجع إليه ولينظر. إذن بعد أن ينتهي ينزل من الصفا متجها إلى المروة حتى يسعى، لأن حكم السعي الوجوب على الصحيح. ثم سادسا إذا نزل من الصفا ليسعى بينه وبين المروة يمشي، ما يجري، لا يمشي 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 إلى العلم الموضوع عن اليمين واليسار، وهو المعروف بالميل الأخضر، الآن موجود، تمشي بين الصفا والمروة. الآن إذا تمشي ذاهب إلى المروة تجد علامة على يمينك فوق خضراء، أليس كذلك؟ هذه العلامة، فإذا وصل إلى هذه العلامة فإنه يسعى من هذا العلم سعيا شديدا إلى العلم الآخر الأخضر الذي بعده. يعني إذا نزل الآن من المروة متجها إلى، نزل من الصفا متجها إلى المروة وهو يمشي يجد علم أخضر، هذا العلم الأخضر إذا وصل إليه ودخل فيه يبدأ بماذا؟ يبدأ بالسعي الشديد الرمل إلى أن يصل إلى العلم الثاني، سيجد علامة أخرى خضراء بعد أن يصل إليها وينتهي هنا يمشي. هنا ماذا يفعل؟ يمشي بعد أن يصل إلى العلم الآخر الذي بعده. وكان هذا في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم واديا أبطح فيه دقاق الحصى، هذا كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وادي أبطح وفيه ماذا؟ دقاق الحصى، والسعي بشدة بينه وبين ماذا؟ العلمين الأخضرين، وهو الوادي كما سبق. يعني إذا وصل بين العلمين يسعى بماذا؟ بشدة من العلم الأول إلى أن يصل إلى العلم الثاني، ثم إذا وصل إلى العلم الثاني قلنا لكم فإنه يمشي. ما دليله؟ نقول دليله فعله صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث جابر. جاء في حديث جابر النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل في هذا الوادي وخطط قدمه صلى الله عليه وآله وسلم إلى الوادي سعى سعيا شديدا. انظر حجة النبي صلى الله عليه وسلم صاد 59، بل جاء ما يدل على وجوبه. فعن صفية بنت شيبة عن امرأة قالت رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسعى في بطن المسيل ويقول لا يقطع الأبطح إلا شدا. انظر إلى الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم موجود في هذا المكان يقول لا يقطع الأبطح، وهذا الذي بيناه من الأخضر إلى الأخضر، العلم الأول إلى الثاني، إلا شدا. والحديث في السلسلة الصحيحة رقم 37 و400 و2000، وصحيح النسائي رقم 89 و700 و2000. ما معنى شدا؟ أي عدوا. ما معنى عدوا؟ يعني بسرعة. وضح لكم؟ اشتد أسرع وعدا. قول اشتد الأمر أو تقول اشتد الرجل يعني أسرع. إذن المراد هنا لا يقطع الوادي ماذا إلا الأبطح إلا ماذا إلا شدا. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بالإسراع فيه، كما في لسان العرب في المجلد السابع في صاد 55. فقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يقطع الأبطح إلا شدا خبر بمعنى النهي، لا يقطع نهي وهو خبر، لكن هذا الخبر بمعنى النهي، كأنه يقول لا يجوز لك أن تمر في هذا المكان وأنت تسعى إلا وأنت مسرع، فدل على وجوب ماذا؟ الإسراع في هذا المكان، يعني أقل الأحوال الاستحباب. وهذا الحديث أمر، والأصل فيه أنه للوجوب. والإمام مالك رحمه الله تعالى أوجب الإعادة على من ترك السعي الشديد في موضعه. الإمام مالك يقول من ترك السعي في هذا المكان بشدة فإنه يعيد. هذا يدلنا على أن الإمام مالك رأى أنه واجب رحمه الله، وعلى هذا ينبغي على الإنسان أن لا يفرط في هذا. انظر نيل الأوطار في المجلد الخامس في صاد 63. وهل النساء كذلك مثل الرجال؟ هل النساء مثل الرجال في الرمل؟ نقول والنساء لا رمل عليهم، النساء لا رمل عليهم حتى في هذا المكان. وضح لكم؟ لماذا؟ لأثر ابن عمر الذي ذكرناه في الطواف، ليس على النساء رمل بالبيت ولا بين الصفا والمروة، قال ولا بين الصفا والمروة، وسبق بيان هذا في الرمل في الطواف. قال ابن قدامة في المغني في المجلد الخامس في صاد 46 و200، قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أنه لا رمل على النساء حول البيت. أجمع أهل العلم على أنه لا رمل على النساء حول البيت ولا بين الصفا والمروة، ولا بين الصفا والمروة، وليس عليهن الطباع. المرأة ما تطبع كما تعلمون، وبين لكم ما معنى الطباع. واضح؟ قال ابن قدامة رحمه الله وذلك لأن الأصل فيهما إظهار الجلد. الأصل أصلا في الرمل ما هو؟ إظهار الجلد. ولا يقصد ذلك في حق النساء، النساء لا يقصد ذلك في حقهن إظهار الجلد، أليس كذلك؟ النساء الأصل فيهن السكينة وعدم التبرج كما بينا، ولأن النساء يقصد فيهن الستر، وفي الرمل والاضطباع تعرض للتكشف. انتهى كلامه رحمه الله. النساء الأصل فيهن الستر، وفي الرمل والاضطباع تعرض ولا غير تعرض؟ لا شك أنه تتعرض للتكشف. تخيل المرأة تجري، العباءة ماذا سيحصل بها وماذا سيحصل في ثوبها؟ لا شك أنها سترتفع ويحصل ما يحصل، وقد تنكشف قدمها. ولهذا المرأة إنما عليها المشي ولا رمل. وهو الآن انتهى ويمشي بين الصفا متجه إلى المروة، وبينا بأنه إذا مر بين العلمين يسعى سعيا شديدا. أقول وإن دعا في السعي، ماذا يقول في السعي؟ نقول يجوز أن يدعو بما شاء من الأدعية، وإن دعا في السعي بقوله رب اغفر وارحم إنك أنت الأعز الأكرم فلا بأس به، لا بأس أن يدعو بهذا الدعاء لثبوته عن جمع من السلف. ورد هذا الدعاء عن جمع من السلف، انظر مناسك الحج صاد 28. إذن إذا دعا بهذا الدعاء فهو حسن، وإذا قرأ وذكر الله بأي ذكر شاء فلا بأس. قلنا إن دعا بقوله رب اغفر وارحم إنك أنت الأعز الأكرم فلا بأس لثبوته عن جمع من السلف. سابعا إذا جاوز العلم، ثم إذا جاوز العلم الآن بدأ بالعلم سعى سعيا شديدا وصل إلى العلم الثاني، الآن ماذا يفعل؟ ثم إذا جاوز العلم الثاني، طبعا قلنا يمشي بعد العلم، يأتي إلى المروة الجبل الثاني المقابل، نزل من الصفا سعى سعيا شديدا بين العلمين، ثم الآن يرتقي ماذا؟ جبل المروة، ويصنع ماذا فيها؟ يعني المروة ما صنع على الصفا، يصنع في المروة ما صنع على الصفا، ليس من قراءة الآية، لا، من استقبال القبلة والتكبير والتوحيد والدعاء. يعني إذا صعد يقول يتجه إلى القبلة ويقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إلى آخره، إلى آخر الدعاء، ثم يدعو بما شاء، ثم يرجع نفس الذكر، ثم يدعو بما شاء، ثم يرجع نفس الذكر، ثم يدعو بما شاء. وهذا يعتبر شوط واحد، الآن ذهب من الصفا رقى المروة، هذا يعتبر شوط واحد، لأن بعضهم يظن أنه يتجه من الصفا إلى المروة ومن المروة إلى الصفا، هذا شوط على قول الظاهرية، وهذا قول غير صحيح بن حزم، هذا قول غير صحيح، الصحيح أنه من الصفا إلى المروة هذا شوط، يعني النهاية تكون أين؟ على المروة، ما تكون على الصفا، لأنه لو كان الذهاب والإياب شوط كانت النهاية على الصفا، والصحيح أنه يذهب إلى من الصفا إلى المروة شوط، ثم يرجع ثم يذهب ثم يرجع إلى السابع، أين يكون؟ على المروة، وهذا ما حصل معه صلى الله عليه وسلم كما سنبين. إذن إذا صعد المروة الآن، صعد المروة ودعا هذا الدعاء، هذا يعتبر شوط واحد، واضح إلى هنا؟ يعتبر شوط واحد. والبدء بالصفا والختم بالمروة شرط لصحة السعي. جاء إنسان وبدأ بالمروة ثم ذهب إلى الصفا، نقول لا يصح هذا الشوط، ملغى. فلو بدأ بالمروة ثم ختم بالصفا فإن هذا الشوط غير صحيح، نقول له هذا الشوط ملغى، ويحتسب له ما جاء بعد المروة. قال أنا بدأت بالصفا بل بالمروة ثم وصلت إلى الصفا ثم ذهبت إلى المروة، نقول الشوط الأول من المروة إلى الصفا باطل، ثم نرجع لك من الصفا إلى المروة، هذا شوط نحسبه لك، أما الذي ابتدأت به ذاك أول واحد ملغى. لماذا؟ لأنك بدأت من المروة، والأصل أنك تبدأ بماذا؟ من الصفا كما قال العلماء، أما إذا بدأ من المروة فشوطه هذا ملغى. وضح لكم؟ ما الدليل لقوله صلى الله عليه وآله وسلم أبدأ بما بدأ الله به، والله بدأ في كتابه بماذا؟ بالصفا، إن الصفا والمروة، ما قال إن المروة، قال إن الصفا والمروة، إذن بدأ بالصفا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أبدأ، فهو خبر بمعنى الإنشاء، وضح لكم؟ يعني أبدأ بما أمرني الله جل جلاله أن أبدأ به، وهو كأنه يقول وعليكم أن تبدأوا بذلك. إذن لا بد أن يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة، والنبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالصفا وبين الأمر أيضا، ومن بدأ بالمروة أحدث في أمره صلى الله عليه وسلم، قال والله نبدأ بالمروة وأنتهي بالصفا، نقول هذا إحدث، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، كما رواه الإمام مسلم، أليس هذا رد؟ مردود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالصفا إلى المروة شوط، ويبدأ من المروة إلى الصفا شوط، تقول هذا باطل، وضح لكم؟ يكون باطل، ولقاعدة الأمر المطلق لا يتناول المكروه، وهذا مذهب جمهور